نأخذ بالبرهان ونرد الشبهات،
قصص وحكايات،
أسئلة وإجابات،
قضايا وخلافات
على مر الأزمان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أما بعد. الاكتشافات العلمية كل يوم في اكتشافات علمية جديدة من زمان، وبدأت التطورات العلمية كل يوم بتزيد، لكن الجديد في الموضوع أن مفيش اكتشافات خرجت بعيد عن القرآن، كلها موجودة إما في القرآن وإما في السنة. فالقرآن والسنة فيه الجديد لقيام الساعة، والله عز وجل يعطي من يحب من هذه العلوم ليبلغها للناس. ومعنا النهاردة ضيف جميل أحبه في الله حبا شديدا وأشهد الله على ذلك، وأنا بعتبره والد قبل أن يكون ضيف في هذه الحلقة. هو فضيلة الشيخ أو فضيلة الدكتور الأستاذ الدكتور زغلول النجار، وأنا يعني اسمح لي أناديك بالبروفيسير الدكتور زغلول النجار، لأن أنت يعني إحنا بنفخر إن في عالمنا الإسلامي واحد زي حضرتك، ربنا يعزك ويرفع قدرك. الله يبارك فيك. فأهلا ومرحبا بي في قناة الحافظ، وأهلا ومرحبا بي ضيف عزيز وجميل وكريم علينا.
الله يجزيكم خير.
انا احنا طبعا في ايام موسم الحج فضيله الدكتور.
نعم.
لكن انا عايز اقول الحج نفسه بالذات، الحكمه من تشريع الحج لدى المسلمين. انا طبعا يعني سامحنا الاسئله هتكون غريبه، لكن هي مش غريبه طبعا على حضرتك.
نعم.
لكن انا عشان اخرج من خلال حضرتك بالجواهر للقلوب المسلمين اللي بتشوف
الله
حضرتك.
الله يجزيكم خير. أبدأ بحمد الله والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله. تحياتكم يا أخي الكريم، وتحية كافة مشاهدينا الكرام بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام. فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الأصل في العبادات أنها لا تعلل.
نعم.
لأن العبادات طاعة لله سبحانه وتعالى، ولكن المسلم إذا فهم الحكمة من وراء العبادة يؤديها أداء أكمل ويستمتع بأدائها استمتاعا أكبر.
نعم.
ويؤجر على هذا الاستمتاع وهذا الفهم أجرا أوفر إن شاء الله تعالى.
يا رب.
لذلك نقول أن على المسلم القادر على أن ينظر في الحكمة من التشريع أن يفعل ذلك، لأنه يمكنه من فهم القضية فهما أكمل. فأسأل يعني لماذا شرع الله سبحانه وتعالى الحج؟
أيوة.
وجعله ركنا من أركان الإسلام.
نعم.
على كل مسلم قادر بالغ حر مستطيع.
مستطيع. نعم.
ولو لمرة واحدة في العمر. يعني الذي لا يعرفه كثير من الناس أن مكة المكرمة هي أشرف بقاع الأرض على الإطلاق.
لا شك.
وأن الأيام العشر الأولى من السنة بمعنى النهار هي أشرف عشرة أيام في السنة،
أيام ذو الحجة.
أيام الحجة. نعم. أشرف الأولى من ذو الحجة. ويقابلها العشرة ليالي الأخيرة من رمضان. يعني العشرة ليالي الأخيرة من رمضان يعني هي أفضل ليالي السنة، وفيها ليلة القدر التي هي أفضل ليلة في السنة على الإطلاق.
نعم.
يقابل ذلك عشرة أيام بمعنى النهار، الأيام العشرة الأولى من ذو الحجة، وأشرفها عند الله يوم عرفة.
نعم.
كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك الحكمة من فريضة الحج ببساطة شديدة أن الله تعالى يريد لكل مسلم ومسلمة بالغ قادر عاقل حر مستطيع أن يتعرض لكرامة المكان في كرامة الزمان، فيتضاعف الأجر أضعاف كثيرة بإذن الله، وهي رحمة من الله سبحانه وتعالى. طبعا الله لا يناله شيء من المعاناة التي يتحملها الحاج في السفر وفي الإنفاق وفي الزحام وفي يعني ما يلقى من صعوبات.
لكن جعلها له بمثابة الجهاد في سبيل الله.
نعم، لأن لكن الله سبحانه وتعالى جعل الحج حقيقة منا من الله، كرامة من الله، شرف يشرف الله به عباده المؤمنين، أن يحضر المسلم في أشرف بقاع الأرض في أشرف أيام السنة، فيتضاعف الأجر أضعاف كثيرة.
نعم،
سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أن الصلاة في مكة 100,000 صلاة.
صحيح،
فيما سواها ما عدا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى الذي ندعو الله بتحريره من دنس اليهود.
اللهم أمين. اللهم أمين.
فنقول أن إذا كانت الصلاة في الظروف العادية 100,000 صلاة، فما بالنا في أيام الحج لأشهر أيام السنة.
أيوه.
لابد أن الأجر يتضاعف أضعاف كثيرة.
نعم.
وبالمثل يعني الصيام، الصدقة، الزكاة، الدعوة الطيبة، مساعدة الضعيف،
أي فعل خير.
نعم. يتضاعف الأجر عليه أضعاف لا نهائية، فهي منحة من الله سبحانه وتعالى يهبها ربنا تبارك وتعالى لمن يشاء من عباده حتى يضاعف له الأجر أضعاف كثيرة.
نعم.
ودليلنا على ذلك القرآن والسنة. يقول ربنا تبارك وتعالى في محكم كتابه، بسم الله الرحمن الرحيم، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين.
نعم.
أول بيت وضع للناس، لم يضعه أحد من الناس، بنته الملائكة على أول جزء من اليابسة خلقه ربنا تبارك وتعالى. يعني الأرض في تاريخها القديم غمرت بالماء غمرا كاملا.
نعم.
لم تكن هناك يابسة. ثم فجر الله قاع هذا المحيط الغامر بثورة بركانية، وظلت البراكين تلقي بحممها حتى تكون السلسلة في وسط هذا المحيط الغامر، تسمى السلسلة الجبلية في وسط المحيط.
تمام.
ومن العجيب أن كل محيطات الأرض اليوم في أواسطها سلاسل جبلية تعرف باسم السلسلة الجبلية في وسط المحيط، من أوشانيك ريدج. أول قمة برزت من هذه السلسلة الجبلية فوق سطح الماء كانت أرض مكة المكرمة، فهي أول ما خلق الله من اليابسة الحالية التي نعيش عليها. ثم عن طريق ثورة البراكين ظلت البراكين تلقي بحممها فتكونت قارة واحدة سماها العلماء القارة الأم أو أم القارات أو بانشيا. هذه القارة الأم فتتها ربنا تبارك وتعالى بشبكة من صدوع القارات السبع الحالية
موجود حاليا،
وبدأت القارات تنزاح وتندح متباعدة عن بعضها البعض حتى وصلت إلى أماكنها الحالية، ولا تزال القارات تتحرك في أيامنا هذه
إلى الآن؟
إلى الآن
تتقارب أم تتباعد؟
بعضها يتباعد عن بعضها البعض وهي يتقارب مع بعضها البعض.
الله أكبر.
لكن بمعدلات بسيطة قد لا يدركها الإنسان. طيب، ولذلك بقيت مكة المكرمة في وسط اليابسة كما سنقول، علامة على كرامة هذه البقعة المباركة. لذلك قال ربنا تبارك وتعالى إن أول بيت وضع للناس لم يضعه أحد من الناس، وضعته الملائكة استعدادا لمقدم أبينا آدم عليه السلام قبل خلق آدم ببلايين السنين.
قبل خلق آدم
ببلايين السنين.
الله أكبر.
فقال إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. طيب، ما هي علامات هذه الكرامة؟ يقول ربنا تبارك وتعالى، يقول فيه آيات بينات مقام إبراهيم.
يعني إذا مقام إبراهيم آية من آيات الله سبحانه وتعالى، مش مقام فقط كان واقف عليه.
لا، هي من الآيات الدالة على كرامة المكان. والله من رحمته بنا أنه يترك لنا في صخور الأرض وفي صفحة السماء من الشواهد الحسية ما يؤكد على ما جاء في محكم كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول فيه آيات بينات مقام إبراهيم. طيب، ايه يعني مقام ابراهيم؟
ايوه، ايه اللي الدلاله في مقام ابراهيم على
الكرامه؟ نعم، مقام ابراهيم كتله من الصخر كان يقف عليها سيدنا ابراهيم عليه السلام وولده اسماعيل يرفعان القواعد بعد ان دله جبريل عليه السلام على قواعد البيت، لان البيت هدم قبل ابراهيم عده مرات
الجبال. نعم.
وبني عده مرات، فكان كلف سيدنا ابراهيم عليه السلام برفع القواعد من البيت. فكان رب العالمين وهبه هذا المقام. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الحجر والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة.
الله أكبر.
الحجر والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة. ويقول عن حجر الأسود هو من أحجار السماء، هو من أحجار الجنة. طبعا احجار السماء سميها العلماء في العلم الفلك وعلم الجيولوجيا النيازك. وقد ثبت انه نيزك من نوع الفلك.
الايه على الشاشه على فكره.
نعم. نعم.
الايه تستوضح هذه المساله.
نعم. فيه ايات بينات مقام ابراهيم.
نعم.
المقام هذا كتله من الصخر كان يقف عليها سيدنا ابراهيم عليه السلام. سيدنا اسماعيل يناوله الصخور ليرفع القواعد من البيت.
الله اكبر.
وفي الاثر ان هذه الكتله كانت ترتفع بسيدنا ابراهيم. والا كيف وصل الى هذا الارتفاع؟
ما انا برضه تعجبت يعني. نعم. القطعه صغيره.
نعم.
فلو يا دوبك تصل للباب الموجود حاليا.
نعم كانت ترتفع به. به.
ترتفع
به. ترتفع به يعني كالمصعد.
الله
ترتفع الله. به وتتحرك به يمنة ويسرى. وهي آية من آيات الله سبحانه وتعالى.
آية من آيات الله سبحانه وتعالى.
ومن الغريب هذه القطعة لا تزال موجودة الآن وعليها طبعتها قدم سيدنا إبراهيم عليه السلام.
أنا كنت بتعجب لما أشوف المسألة دي يا دكتور.
أي.
اللي هي جزئية إن اللي هي حتى موجودة على الشاشة الآن جزئية وضع القدم.
نعم.
إزاي يكون صخر وقدم وضعت تركت أثر في نفس الصخر دوت.
أيوه.
إذا كان لينا.
يعني هو الصخر شديد الصلابة لا ينصهر في أقل من 1000 درجة مئوية تقريبا.
كيف كان لين؟
ما الذي ألانه لقدميه؟
الله أكبر.
إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك أقول أن الحجر الأسود تفتت إلى بضعة يعني وحدات صغيرة وموضوعة في مادة لاصقة في وسط هذا الإطار الفضي الذي نسلم على الحجر الأسود فيه. ولكن مقام إبراهيم لا يزال كتلة كبيرة. فلو أخذنا شريحة صغيرة من قاعدة هذا المقام ودرست تحت المجهر وأثبتنا للناس أنه ليس من صخور الأرض.
نعم. وهو لا شك
نقدم دليل علمي منطقي على صدق ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم.
تمام.
قل الحجر والمقام يقودتان من يواقيت الجنة.
نعم. لكن ما فيش حجارة أو أحجار تماثل الحجر الأسود أو الحجر.
ما هو لابد من الدراسة حتى نقدمها للناس يعني. لكن مجرد أن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عن الحجر الأسود أنه من أحجار السماء ويثبت أنه نيزك من نوع فريد، هذه حجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. دليل على صدق نبوته. من كان يعلم من قبل 1400 سنة الفرق بين النيزك وأحجار الأرض؟
سبحان الله.
إلا الخالق سبحانه وتعالى.
حتى أن ورد في الأثر أنه سيدنا إبراهيم أرسل سيدنا إسماعيل.
نعم.
يبحث له عن علامة.
نعم.
في البيت
علامة حتى تكون علامة لبدء الطواف.
نعم.
قال له ائتني بصخر مختلف.
أيوة.
حتى أضعه في الركن الشرقي من الكعبة فيكون علامة لبدء الطواف.
صحيح.
فلم يجد، وبعد أن طاف بالمنطقة لم يجد صخرا مختلفا، فعاد لأبيه وجد هذه الكتلة عنده، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان أبيض من الحليب، أبيض من اللبن.
والله.
فسودته خطايا الناس.
ذنوب. نعم. آدم.
سودته خطايا الناس. نعم. ويقول فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. يعني من علامات كرامة المكان. أن من دخل هذا البيت يأمن.
الله.
ليس فقط الإنسان، حتى الحيوان وحتى النبات. لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذه البلدة حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض، لا يعضد شوكها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمن أراد أن يعرف بها.
سبحان الملك.
فكل من دخل هذا المكان آمن.
آمن.
حتى العرب في الجاهلية
نستشعرها يا فضل الشيخ.
نعم أخي.
نستشعرها.
نعم.
الآية يعني اللي بروح عمره بيحس.
نعم.
بالأمان
بدون شك.
اللي بروح تجارة بيحس بالأمان
بدون شك.
اللي بروح زيارة بيحس بالأمان
بدون شك.
هذا المكان يستشعر في الأمانة.
نعم.
لا يمكن تستشعر الغربة داخل. نعم. الحرم بأي أي كان.
صحيح.
مكانك.
صحيح. يعني أقول حتى في زمن الجاهلية وكان العرب قد نسوا ملة إبراهيم عليه السلام.
نعم.
ويعني الشيطان قد ساقهم إلى عبادة الأصنام والأوثان والكواكب والنجوم. إلا أنهم كانوا يعظمون الكعبة، وكان إذا قتل قاتل ولجأ إلى البيت أهل القتيل يرونه لا يمسونه وهم على كفرهم وهم في وثنيتهم.
لا يمسونه عند الكعبة.
طبعا لا يمكن. لا يمكن أن ينتقم من قاتل إذا دخل الكعبة. ودخل ومن دخله كان آمنا.
آمين. سبحان الله.
ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
صحيح.
وانظر هذه الروعة. يقول ولله على الناس، كأنه يقول حق لله على الناس. والله لا يناله شيء، هو البركة كلها ينالها الحاج.
صحيح.
يعني الأجر العظيم يناله الحاج.
نعم.
لكن رب العالمين من كرمه ومن جوده ومن عطائه يجعل هذا فريضة على كل مسلم ومسلمة قادر بالغ عاقل حر مستطيع ألا يتأخر عن هذه العبادة أبدا. والله لا يناله شيئا, يعني الفضل كله يناله المؤدي لهذه الفريضة.
نعم نعم.
فيقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. لأن الذي يكون يعني بالغا وحرا وعاقلا ومستطيعا ولا يؤدي هذه الفريضة حرم نفسه من خير كثير. صحيح. لا يدري قدره ولا يدري حجمه. نعم
نعم. بس هو أنا برضو ما زلت في جزئية الحجر الأسود.
نعم.
الحجر الأسود يعني أنا بقف أمام جزئية الحجر الأسود.
نعم.
و يعني قيمة هذا الحجر علميا.
نعم.
له قيمة بالغة. يعني سمعت مقولة.
نعم.
ولا أدري بمدى صحتها وأظن. نعم. أنها غير صحيحة.
نعم.
أن هذا الحجر يتميز عن أي حجر آخر إذا وضع في الماء يطوف فوق الماء.
هو طبعا لم يقم أحد بإجراء هذه التجارب بعد. نعم. يعني. نعم. يعني لا أريد أن أحمل الواقع الإسلامي كلاما لم يجرب علميا.
لم يجرب
يعني
علميا.
نعم. لابد أن يعني قيل أن الحجر يصدر إشعاعات يجب أن تقاس قبل أن نقول هذا الكلام.
صحيح.
قيل أن الحجر نيزك من نوع فريد, يعني لا نعلم شيئا مثله. يعني قال بعض الإنجليز الذين سرقوا جزءا من هذا الحجر
في لندن.
نعم.
في متحف في لندن.
متحف التاريخ الطبيعي. لكن نريد مسلم أن يحقق هذا الكلام, نريد أن نسترجع هذه العينة. فالإسلام دائما يطالب بالدليل, قل هاتوا برهانكم.
نعم.
فلا أريد أن أشيع شيء دون أن يكون بيدي الدليل المادي الملموس الذي يدعم هذه القضية. نعم.
عارف دكتور اللي قبل الحجر, ويمكن حضرتك جزاك الله خير. نعم. فعلتها كثيرا.
نعم.
تستشعر وكأن هذا الحجر مميز عن أي حجر تاني, أو الشكل نفسه, شكل الحجر نفسه مميز عن أي شيء تاني.
هو فريد, هو بدون شك.
لا شك أنه فريد.
يعني إذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم عن هذا الحجر هو من أحجار السماء, هو من أحجار الجنة, لا بد أن يكون يعني حجرا فريدا.
فريدا. نعم.
لكن للأسف الشديد حينما يعني سرق هذا الحجر بواسطة القرامطة ونقل إلى البحرين.
أيوه.
تفتت, فلم يبقى معه أجزاء. إلا حوالي 14 قطعة صغيرة في حجم حبة الجوز, فوضعت الآن مغروسة في مادة لاحمة, مادة بلاستيكية يعني صمغية. في وسط هذا الإطار الفضي, فلا نملك أن نفعل به شيئا. يعني الآن لكن الذي نستطيع أن يعني نتحرك بدراسته هو المقام, لأن المقام كتلة كبيرة.
يعني تقدر تقول أن الحجر نفس الخامة بتاعته؟
لا مش نفس الخامة, لكن كون الرسول صلى الله عليه وسلم
يقول إن
يربطهما التين. يقول الحجر والمقام يقودتان من يوقيت الجنة. يعني لابد أن في علاقة
الماء تربط الاثنين.
تربط الاثنين. نعم. نعم.
تعالوا بقى لجزئية الطواف يا فضيلة الدكتور. الطواف احنا دايما أنا لاحظت حكاية الطواف بنطوف عكس عقارب الساعة.
نعم.
يعني الكعبة على الشمال.
نعم.
ونيجي نطوف حوالين.
نعم.
الكعبة.
نعم.
فلما عدت تدبر.
نعم.
تدبرت اكتشفت ان برضو السعي.
نعم.
لما تيجي تشوفه تجد نفسه اتجاه من الصفة.
أيوة.
وبعد تمشي بتبقى الكعبة على الشمال.
نعم.
يعني دي اكيد لا يمكن ما تعديش كده, ليها دلالة علمية.
نعم. هو طبعا الحركة حول الكعبة هي في توافق مع حركة كل شيء في الكون. يعني نجد أن الإلكترونات حول نواة الذرة تتحرك في هذا الاتجاه
برضو يا شمال.
شمال.
الله أكبر.
نجد أن السوائل والجسيمات في داخل الخلية الحية تتحرك حول نواة الخلية في هذا الاتجاه
برضو.
نجد أن الحيوان المنوي وهو يجري
حول النواة,
حول البويضة.
بويضة. عفوا.
البيضة في هذا الاتجاه. فهو توافق مع القمر يدور حول الأرض في هذا الاتجاه, الأرض والقمر يدوران حول الشمس في هذا الاتجاه, المجموعة الشمسية حول مركز المجرة في هذا الاتجاه. والغريب في الأمر.
أيوة.
أن ليس هذا فقط, بل أن الذرات في داخل الأحماض الأمينية, والأحماض الأمينية هي اللبنات التي تنبني منها جزيئات البروتينية, وجزيئات البروتينية هي لبنات بناء الخلايا الحية.
أيوة.
لاحظ العلماء أن كل الخلايا الحية في النبات والحيوان والإنسان تترتب الذرات في أحماضها الأمينية وفي جزيئاتها البروتينية ترتيبا يساريا.
نفس الشيء.
نفس الاتجاه.
إذن وكأنه اتجاه إلى الفطرة سليمة.
اتجاه إلى الفطرة أو توافق مع حركة الكون.
توافق مع.
ما توافق مع حركة الكون. ولا يمكن أن يكون هذا التوافق عشوائي. أو بالصدفة، مش ممكن. لا يمكن أن كل شيء يتحرك في هذا الاتجاه. فإذا تحرك الإنسان في حركة الكون كان لذلك من الانعكاسات الروحية والنفسية والمعنوية على ذاته ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فيريد الله أن ولو لمرة واحدة أن نتحرك في هذا الاتجاه في أثناء الحج أو في أثناء العمرة. نعم
كويس. برضو أنا يعني ما زلت حتى استوقفني يا دكتور في بريطانيا أظن.
نعم.
كانوا بيطلبوا أن يتم السير برضو بطريقة اليسارية عكس اللي الموجود حاليا.
نعم.
فلقوه هيكلف. قالوا نعم. أن هذا الاتجاه يقودنا إلى الفطرة السليمة.
نعم.
وبعدين رجعوا في كلامهم تاني المسألة هتكلفهم بتكليف باهظة.
نعم.
لكن كنوا نتدبر.
نعم.
واستشعر ان هذا الطريقة في الطواف
ليس هذا فقط، يعني في المسابقات الجري مثلا
حول التراك
لا لابد ان يكون في هذا الاتجاه. لو جرى
ليس جميلة دي
لو جرى اللاعب في اتجاه عقرب الساعة يغمى عليه وقع في الارض،
وعكس الاتجاه
يتحرك بحرية. الاغرب من هذا ان لاحظ العلماء ان الخلايا في أجساد الكائنات الحية المرتبة ذراتها ترتيبا يساريا إذا مات الكائن الحي فإن هذه الذرات تعيد ترتيب نفسها ترتيبا يمينيا بمعدلات ثابتة تعين الدارس أن يحدد لحظة وفاة الكائن الحي الذي كان حيا. يعني
نعم.
يعني لو عندي فضلة مثلا من عظم أو من شعر أو من جلد فضلة من خشب أو سليلوز وأحلل نسبة الجزيئات اليمينية إلى اليسارية أستطيع أن أحدد لحظة وفاة هذا الكائن بدقة شديدة. ويندهش العلماء، الكائن مات وفقد هيمنته على جسده، ما الذي يجعل الذرات تتحرك في غيبة إرادة الكائن؟ الكائن مات
سبحان الله،
لا سلطان له على جسده. وهي من أكثر القضايا العلمية التي تشد انتباه العلماء إلى قوة غيبية تحرك هذا الكون سواء آمنوا بها أو لم يؤمنوا بها.
هو الله،
الله
هو
سبحانه
الله
وتعالى.
سبحانه وتعالى.
نعم.
احنا دلوقتي طفنا حوالين الكعبة وشفنا مسألة ديت.
نعم.
وسألت حضرتك حوالين الكعبة وبرضه سألت حضرتك حول الحجر المقام إبراهيم.
نعم.
تعال بقى احنا كده لازم نروح نشرب من زمزم.
طيب.
فلازم واحنا في زمزم بقى عايزين نعرف اللطائف العلمية الجميلة.
نعم.
والذخائر العلمية الجميلة من حضرتك.
نعم.
في زمزم.
طبعا كثير من المسلمين يذهبون إلى الحج أو العمرة ويشربون من ماء زمزم على أنه ماء مبارك، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم.
طبعا
يقول زمزم خير بئر وماءها خير ماء، والرسول صلى الله عليه وسلم قال في زمزم ومائها كلام كثير جدا. لكن الذي أريد أن أنبه السادة المشاهدين إليه الآن أن هذه الأرض التي انفجرت منها عين زمزم أو بئر زمزم أرض صماء مصمتة لا مسمية لها ولا نفاذية فيها. مكة مبنية على كتلة هائلة من صخور النارية والمتحولة وطبيعة هذه الصخور
ملساء. أنا شفت الصخور
مش بس ملساء هي متكونة من صهارة
وصلب قوي،
متكونة من صهارة. أما يكون عندي شيء منصهر ويتجمد لا أجد فيه مسام، لا مسمية لها. ومعروف أن المياه التي تخزن في الأرض لابد أن تخزن في صخور عالية المسمية عالية النفاذية
طبيعي.
نعم. حتى تجد الماء مكان تخزن فيه وتتحرك من خلاله. طبعا كون بئر يعني تخرج في مثل هذه الصخور وتظل تفيض لأكثر من 4000 سنة آية من آيات الله سبحانه وتعالى.
احنا انا ما جيت حسبتها لقيت ان زمزم يعني او فوق 5500 سنة.
لا اظن هي يعني في حدود 4000 سنة.
4000 سنة
لانه طبعا التاريخ القديم مختلف فيه كثيرا يعني.
نعم.
لكن هو الثابت ان سيدنا ابراهيم عليه السلام كان في حدود 2000 سنة قبل الميلاد.
نعم.
واحنا الان 2009 يعني حدود 4000 سنة. يعني
4000 طيب كويس.
4000 سنة
تصحيح لمعلومة دي
معلش يعني. لكن اقول ان لو قلنا للعالم ان لدينا بئرا
بقى له 4000 سنة
له 4000 سنة تفيض، وتفيض بماء له طبيعة مميزة مختلفة عن كل مياه الارض الاخرى في صخور مصمطة يعني اصماطا كاملا والله آية من آيات الله سبحانه وتعالى.
سبحان الله. حتى ان شفت الميه ديت بتعمل ايه 18 لتر في 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 الايه في الثانيه الواحده
نعم.
الثانيه الواحده 18 لتر
نعم.
فتخيل في الدقيقه يبقى قد ايه
نعم،
يبقى في الساعه قد ايه نعم. يبقى في الاسبوع نعم. في السنه ايه ايه
غريب
ميه هو... ميه غريبه جدا.
لم يعرف طبعا مصدر هذه المياه الا بعد ان شقت الانفاق حول مكه المكرمه
نعم.
فاتضح ان هذه الانفاق فيها خطوخ يعني شقوق شعريه دقيقه جدا يفيض منها ماء له طبيعه ماء زمزم. فاعتقد العلماء ان هذه الشقوق الدقيقه هي اصل هذا الماء قد تكون ممتده لالاف الكيلومترات
ومحدش يعرف
منين جايه حقيقه. ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن بئر زمزم هي هزمه جبريل وسقي الله لإسماعيل. وهذا له قصة
كويس.
يعني سيدنا إبراهيم عليه السلام حينما أمر بوضع زوجه سيدة هاجر عليه رضوان الله ورضيعها إسماعيل عليه السلام
نعم.
في هذه المنطقة القفر التي لا نبت فيها ولا شجر
سبحان الله.
ولا إنس ولا بشر وفيش أرض يعني خالية من الحياة تماما. وترك عندهم جرابا من التمر وسقاء في قليل من الماء
صحيح.
فجرت وراءه أم إسماعيل تقول يا إبراهيم إلى من تكلنا لا يرد عليها يا إبراهيم إلى من تكلنا لا يرد عليها. لثالث مرة يقول هذا تقول هذا الكلام وهو لا يرد. فأدركت بحسها أن زوجها من أولي العزم من الرسل فقالت آه الله أمرك بهذا؟ فأدار وجهه وقال نعم
نعم.
فتقول هذه المرأة الصالحة طبعا غير متعلمة غير مثقفة غير
يقين ربنا أمرك بكده
نعم.
والله دي رسالة للنساء المسلمين
تقول إذن لن يضيعنا. وإكراما لهذه الجملة الرائعة التي تصل بهذه المرأة البسيطة شو ثقة في الله سبحانه وتعالى. فيرسل ربنا تبارك وتعالى بعد أن هجت نفسها بالجري في الصفا والمروة سبعة أشواط تبحث عن قادم يكون معه قليل من الماء لأن نفد الماء والرضيع بدأ يبكي. تبحث عن قادم معه قليل من الماء أو طير يحط على شيء من الماء لم تجد. فبعث الله تعالى إليها جبريل عليه السلام يقول لها لا تخاف الضيعة إن هذا البيت سيبنيه زوجك وابنك هذا
سبحان الله.
وضرب بعقبه أو بجناح هذه الأرض الصماء فخرجت ماء زمزم
الله أكبر.
فبدأت أم إسماعيل حرصا منها على الماء لأن الماء في وادي مكة في وادي فممكن الماء يفيض ويضيع. فبدأت تحوطه بالتراب فتقول لها زمي زمي ولذلك سميت زمزم
زمزم
نعم. فيقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله أم إسماعيل لولا أنها زمتها لكانت عينا. فاضت بركة أصبحت بركة من الماء
زي نهر النيل
لا بركة يا زي بحيرة من البحيرات
نعم. الغريب الغريب يا دكتور في المية
نعم.
ديت
نعم.
إن أنا شردت بذهني أثناء طواف الناس في الحج
أي.
فوجدت عدد أعداد مهولة جدا
نعم.
وبعضهم بياخدوا المية معاه وبعضهم بيشرف كده وبعضهم
ولا تنفد
وأبدا
لا تنفد
أبدا. بعد بعض من الإخوة السعوديين قال كلمة وهو كان قائم على بعض نعم. الأماكن في كان موظف في البئر اللي تحت يعني
نعم.
فأنا بمزح معه وبتكلم معه قال كلمة عجيبة جدا ليه. قال كل ما بتزيد الناس بتزيد المية
نعم.
واحنا بنستغرب ليه
نعم.
ليه وازاي وفين ما لناش دعوه
نعم.
بس كل ما بيزيد الناس على
نعم.
مكه المكرمه
نعم.
كل ما بيزيد الماء عندنا
نعم. ويقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ماء زمزم هو طعام طعم وشفاء سقم. وقال زمزم لما شرب له زمزم لما شرب له
نعم.
ان شربته تريد شفاء شفاك الله وان شربته لظمأ ارواك الله
نعم.
وان شربته لجوع اشبعك الله. وهي هزمه جبريل وسقي الله إسماعيل عليه السلام.
عليه السلام
كلام حقيقة يجب أن يتوقف عنده كل حاج يزور
والله.
هذه المنطقة ويشرب من هذا الماء لابد أن نتذكر
طبعا.
هذه المواقف نعم.
طبعا ودي هنتعرض ليها أثناء اللقاء مع حضرتك إن شاء الله
إن شاء الله.
لك إحنا برضو ما زلنا في زمزم يعني في أكثر من لقاء حضرتك قلت فيه إن وقعت على شخصيات ربنا سبحانه وتعالى أراد لها الشفاء بسبب زمزم
نعم.
وحضرتك قلت أكثر من
أكثر نعم. نعم يعني قصة معروفة أخت من الجزائر
أختي
أصابها
سرطان.
مرض
كانسر.
سرطان ربنا يعافينا وعافيكم جميعا
اللهم أمين.
والأطباء في فرنسا يعني قالوا لزوجها أنها مشرفة على الموت وما في داعي تعذبها بالعلاج يعني فخذها وعد إلى بلدك. ففي الطائرة يعني قالت له لماذا لا نذهب للعمرة. فوافق الزوج وجاءوا للعمرة وشربت من ماء زمزم فشفاها الله شفاء تاما لدرجة أن الطبيب الذي كان يعالجها قال لا يمكن أن تكون هذه نفس المرأة التي جاءتني مصابة بهذا المرض، يعني برئت برئا كاملا من هذا المرض. وهذا يحتاج إلى اليقين طبعا،
طبعا لشك، يعني
يحتاج إلى اليقين،
مش من باب التجربة،
نعم،
لكنه يقين،
نعم. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم خير ماء وبئرها خير بئر. ويقول إن آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من ماء زمزم، يعني أن هناك أحاديث كثيرة تحدث عن فضل ماء زمزم قد لا تسع المقام على لعرضها كلها. فالحقيقة إحدى الآيات الدالة على كرامة مكة المكرمة،
نعم،
عين زمزم،
عين زمزم،
وإحدى الكرامات الدالة على هذا المكان المبارك أن أركان الكعبة الأربعة في الاتجاهات الأربعة الأصلية تماما. طبعا باقي من الأركان الأصلية ركن الحجر الأسود وركن الحجر اليماني، الركنان الآخران في داخل حجر إسماعيل،
صحيح،
لكن الأركان الأربعة الأصلية في الاتجاهات الأربعة الأصلية تماما: الشمال شمال، الجنوب جنوب، الشرق شرق، الغرب غرب.
نعم. طيب، قبل ما حضرتك تكمل كلامك هناخد أخت أم عامر،
نعم،
من الأردن، نفسها، نعم، تسلم عليك وتكلم.
أهلا وسهلا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. بارك الله فيك يا شيخنا الفاضل،
الله يحفظك ربنا،
جزاك الله خيرا على هذه النقطة المميزة،
الله يعزك،
بارك الله فيك يا دكتور زغلول النجار،
الله يبارك فيك،
الله من علمه ونوره يا الله يا رب،
وأطمع
من فضيلتك أن تجعل لك حلقات خاصة في قناة الحافظ،
الله يعزك،
بارك الله فيك،
ربنا يبارك فيك ويحفظك
إن شاء الله.
حول قوله سبحانه وتعالى: فيه آيات بينات،
نعم،
هل في هذا المعنى من الاستنباط من صحة ألا وهو ويك أن إبراهيم عليه السلام جعل فيه تذكرة، أي هي أن فيها تذكرة من أبينا إبراهيم عليه السلام بأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى، وقوله سبحانه وتعالى: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، ويك أنها إشارة لنا بذلك، والله أعلم.
ثم أود أن أطرح
تساؤلا يا دكتور زغلول، بارك الله فيك، مبنيا على إجابة على سؤال ألا وهو: ما الشكل الهندسي الدقيق الذي تدور فيه الإلكترونات حول النواة؟ أهو شكل دائري تام أم بيضاوي؟ ومن ثم فإن كانت بيضاوية فإن هذا الوصف أجده والله أعلم هو ما يتناسب مع ما جاء في وصف القرآن له من مصطلح وكل في فلك يسبحون، على أن الفلك ربما تكون من الناحية اللغوية هي ما تتناسب مع الشكل الذي تبنى عليه السفن، ليتوافق المسمى للسفن مع الوصف لأسلوب وشكل مسار الكواكب من شموس وأقمار، ليكون هذان المعنيان موجودان في آيتين مستعارتين في سورة ياسين، وهي قول سبحانه وتعالى: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكلهم في فلك يسبحون، وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. هذا والله أعلم، وجزاك الله خيرا،
أرجو الإفادة. بارك الله فيك.
الله.
هو فعلا الحركة في شكل بيضاوي تماما، ولعل ذلك من إرادة الله سبحانه وتعالى ألا يكمل العرب بناء الكعبة بناء كاملا.
كويس.
لو كانت مربعة لكان دورا دائرة كاملة، لكن لما نقص من الكعبة يعني
جزئية الحجر،
الجزئية اللي موجودة في حجر إسماعيل، صار دورا بيضاوي فعلا. نعم نعم.
ايوه بيضاوي.
بيضاوي فعلا. صحيح. نعم نعم.
نعم. جزاك الله خير. الاخت قالت كلمه وهي دي توريطه ليك على شاشه قناه الحافظ، ان يكون ليك شيء على قناه الحافظ، وهي
ان شاء الله رب العالمين.
قناه الحافظ يعني ايه؟ انا عايز اقول ايه؟ قناه متبنيه حافظه القران وعلماء القران واهل القران، وفي دلوقتي مسابقه تاج القران، فزي يبقى الاعجاز العلمي في القران مش موجود في وسطينا، ويعني كبير العائله ديت
ان شاء الله رب العالمين.
الله يبارك لك يا رب، والله يكون شرف لينا.
الله يبارك فيك.
وعدتنا وعد من لسانك.
هو مشكلتي ان انا سفري كثير جدا، وهذا يحول دون انتظامي في برنامج ثابت، فلعلنا ان شاء الله يعني نستقر قليلا ونفي بهذا الوعد ان شاء الله.
وان شاء الله انا على اتصال دائم بحضرتك، لكن ان شاء الله في اي وقت فراغ يعني تمنحنا شرف
ان شاء الله رب العالمين. ان شاء الله رب العالمين. وطبعا أقول من علامات الدالة على كرامة مكة المكرمة أيضا توسط مكة من اليابسة.
نعم.
يعني مكة المكرمة في وسط اليابسة تماما، وإذا قسنا المسافة من مكة المكرمة إلى أطراف القارات السبع نجدها متساوية تماما، حوالي 13,000 كيلو، بفارق يتراوح بين 2 و8 كيلومترات، طبعا 2 كيلومتر في 13,000 كيلو.
وده وارد في لأن الخرائط يعني غير دقيقة.
مش بس كده، لأن زحف القارات مش متساوي، تساوي مطلق يعني. ففي فرق ما بين 2 الى 8 كيلومترات فقط، هذا هو الفارق. لكن كون توجد مكة المكرمة في وسط اليابسة والعلم يؤكد ذلك ويثبته، هذه أيضا شهادة على كرامة هذه البقعة المباركة التي كانت أول جزء خلقه ربنا تبارك وتعالى من اليابسة التي نحيا عليها الآن.
كويس.
ولذلك يقول رب العالمين مخاطبا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول له: وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها. ولتنذر أم القرى ومن حولها. وكان المستشرقون حينما يقفون عند هذه الآية يسألون: كيف تدعون أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو رحمة للعالمين، وأنه بعث للثقلين، وأنه بعث
وهو خاص بالقرى واحدة،
وبعدين تقول أم القرى ومن حولها؟ يقول: بالكثير ما حول أم القرى بعض قرى جنوب مكة أو جنوب الحجاز، عفوا، بعض قرى جنوب الحجاز، فكيف تقولون أنه بعث رحمة للعالمين؟ فيأتي العلم ليؤكد أن ما حول أم القرى هو كل العالم، فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعث للعالم أجمع، بينما بعث كل نبي قبله لأمته أو لجيله أو لفترة محددة في مكان محدد، أما هذه البعثة الخاتمة فهي للعالمين. وما بعثناك إلا رحمة للعالمين. نعم.
وإن شئت الدقة يا دكتور،
نعم،
من أراد أن يبحث فليبحث أن قول القرطبي،
نعم،
أم القرى،
نعم،
أن يقصد بالقرى القرى الأرضية كلها،
نعم،
وهذه أم القرى الأرضية،
نعم. لكن أنا أقول طبعا تفسير مفسرين على العين والرأس، لكن كأني أتي العلم القياسي التجريبي ليؤكد هذا الكلام بقياسات دقيقة يشهد بها المسلم وغير المسلم.
كويس.
هذا شيء عظيم. نعم، هذا شيء عظيم. نعم. أيضا يؤكد القرآن الكريم هذا المعنى في مقام آخر سورة الشورى، يقول رب العالمين: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. هذا كلام أيضا يعني رب العالمين، فكون القرآن يؤكد على أن مكة أم القرى يعني هي في وسط اليابسة. ويأتي تأتي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لتؤكد على هذا المعنى، حديث كثيرة جدا.
صحيح.
يعني يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر قريش، يا أهل مكة، أنتم بحيال وسط السماء، يعني مكان مش بس في الأرض، ده حتى بالنسبة للكون مكان متميز جدا. ويسأل في جمع من الصحابة يقول: أتدرون ما البيت المعمور؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فيقول صلى الله عليه وسلم: هو بيت في السماء السابعة على حيال الكعبة تماما، حتى لو خر لخر فوقها، يدخله في كل يوم 70,000 ملك، فإذا خرج آخرهم لا يعودون. فكعبة الملائكة في السماء السابعة فوق كعبة البشر في الأرض تماما، حتى لو خر لخر فوقها، يدخله في كل يوم 70,000 ملك، فإذا خرج آخرهم لا يعودون.
ودي بخلينا أقول حاجة كمان، أن الطير لا تحوم فوق الكعبة أبدا، لا تعلو الكعبة أبدا.
لا، يعني يمكن هذه برضو مقولة منتشرة بين الناس، لكنها قد لا تكون صحيحة أو دقيقة، لأن الطير قد يطوف حول الكعبة.
يطوف حول يعلو الكعبة.
لا قد يعلو الكعبة، الطير قد تعلو الكعبة. نعم.
لكن فيش أي أشياء تعلو الكعبة بشكل عام ولا؟
لا ما فيش، يعني حتى العرب في الجاهلية كانوا يحرمون أن يتطاول البناء حتى يعلو على الكعبة، ما كانش بيوتهم تعلو الكعبة أبدا، ولذلك الكعبة كانت ترى من مشارف مكة، ويعني احتراما للكعبة حتى في أيام الجاهلية ما كان بيت من البيوت يعلو الكعبة أبدا، علما من الكعبة في منخفض.
صحيح.
فهم قد يعني يكون في مكان مرتفع،
نعم،
لكن حتى مع هذا الارتفاع لا يعلو سقف بيتهم سقف الكعبة أبدا.
سبحان الله.
نعم. كانوا حريصين على هذا المعنى. عندنا أستاذ كريم، أستاذ دكتور حسين كمال الدين عليه رحمة الله،
رحمة الله عليه،
كان أستاذا للهندسة المساحية في جامعة القاهرة، وكان من أبرز علماء المساحة الهندسية والهندسة المساحية في زمانه، واستدعي إلى مكة، إلى الرياض عفوا، لتحديد اتجاه القبلة من المدن الرئيسية في العالم. فهذا كان في السبعينات، يعني كثرة البعثات إلى الخارج، واختلف المسلمون في الخارج على اتجاه مكة، ولا يزال بعضهم مختلف إلى الآن. يعني مدينة كلوس أنجلس فيها مساجد، بعضها يتجه إلى الجنوب الشرقي وبعضها يتجه إلى الجنوب الغربي. يعني
ما يعرفش. طب المسلم ما تقدرش تحدد المسألة دي؟
لا، هو طبعا في اختلاف، يعني بعضهم يؤثر الاتجاه الجنوب الشرقي بينما الآخر يقول أن اتجاه الجنوب الغربي أقصر وأقرب إلى مكة، فبعضهم يتجه إلى شمال الشرقي أو إلى شمال الغربي. فجاء الدكتور حسن كمال الدين أو استدعي إلى الرياض ليحدد اتجاهات القبلة من المدن الرئيسية في العالم. فبعد أن أسقط هذه الدراسات على خارطة مسطحة فوجئ بتوسط مكة من اليابسة، ونشر بحثين من أهم البحوث لو تم بهما المسلمون. البحث الأول عن توسط مكة من اليابسة ويجب أن يتابع بعد ذلك. البحث الثاني أنه لاحظ أن خط طول مكة المكرمة هو خط الطول الوحيد الذي يتجه إلى الشمال الحقيقي مع الشمال المغناطيسي. يعني أي بقعة على وجه الأرض، أو قبل أن أقول ذلك، الأرض لها شمال حقيقي واحد حدده لنا ربنا تبارك وتعالى بواسطة النجم القطبي، وهو نجم وضعه ربنا تبارك وتعالى على استقامة محور دوران الأرض حتى نحدد به الشمال الحقيقي أو الشمال الجغرافي. لكن تحديد النجم القطبي غير ميسر لكل الناس، فاستخدم الناس البوصلة أو أجهزة مساحية أخرى تستخدم الإبرة المغناطة. الإبرة الممغنطة في البوصلة وفي غيرها من أجهزة القياس المساحي تتجه للشمال المغناطيسي، وثابت علميا أن الأرض لها قطبان مغناطيسيان وهذان يتجولان حتى ينعكسا، بيسموها ظاهرة تجوال قطبي الأرض المغناطيسيين إلى نقطة الانعكاس. طبعا الانعكاس هذا بيؤدي إلى اندثار الحياة، ومن رحمة الله أن هذا لم يحدث ولا مرة واحدة منذ خلق الإنسان، لكن حدث في تاريخ الحيوانات مرات عديدة، وهذا مدون في صخور الأرض. لذلك أقول أن إثبات أن خط طول مكة المكرمة هو خط الطول الوحيد الذي ينطبق عنده الشمال الحقيقي مع الشمال المغناطيسي، ولا يستطيع العلم أن يفسر ذلك أبدا، آية من آيات الله سبحانه وتعالى.
سبحان الله. يعني إذن لا اتجاه القطب ده ولا اتجاه القطب ده، وسط ما بين القطبين،
مش وسط بين القطبين. يعني الشمال الحقيقي نحدده بالنجم القطبي،
ايوه تمام،
الشمال المغناطيسي نحدده بالبصلة. وعلى كل خريطة بيوضع الشمالين، يوضع الشمال الحقيقي والشمال المغناطيسي، والزاوية بينهما ثم زاوية الانحراف المغناطيسي. هذه الزاوية تزيد وتنقص من مكان الى اخر،
الا مكة سبحان الله.
ايه ينطبق عندها الشمال الحقيقي مع الشمال المغناطيسي. لذلك اقترح
آية من آيات الله
بدون شك. اقترح الأستاذ الدكتور حسين كمال الدين عليه رحمة الله أن يتخذ خط طول مكة هو خط الطول الأساس، لأن خط طول جرينتش فرضه الإنجليز على العالم بحد السيف. خط طول جرينتش يميل 7.5 درجات إلى الغرب، فرسم خطوط الطول موازية لخط طول جرينتش أساء إلى رسم خرائط الأرض إساءة بالغة.
كويس.
فهو قال لابد.
إذن توقيت مكة أدق
بدون شك
من توقيت جرينتش.
مش بس التوقيت، يعني هو أخذ خط الطول مكة هو خط طول الأساس، ما يقع إلى شرق منه شرق وما يقع إلى الغرب غرب، بيساعد على انتظام شكل خرائط الأرض.
سبحان الله.
يساعد على انتظام شكل الأرض. مش كده وبس، يعني هم خط طول جرينتش المقابل له اعتبروه خط الزمن صفر، واعتبروا الشروق يبدأ عنده. هذا الخط بيمر في دول كثيرة، عشان لا يختل خط بداية الصفر خلوه متعرج، سموه زيرو تايم لاين، خلوه متعرج. الخط طول مكة باستمراره بعد ما ينتهي من اليابسة ينتهي في المحيط، فلو جعل المقابل له هو خط زمن صفر ينتظم هذا، لا نحتاج إلى تعرجه، لأن ما في ننتقل من بلد إلى بلد.
صح.
يعني هو عرجوه عشان يكون بلدين متجاورين ما يبقاش فارق زمن كبير بينهم وبين بعض، لانه مجرد ان عبره انا بنتقل من يوم الى يوم.
صحيح.
لذلك يعني في ميزات كثيره باعتبار خطه المكة وخطه الاساس. وانا نديت يعني بذلك بعد الدكتور حسين كمال الدين عليه رحمه الله. تابعت طبعا خرائط الارض في الازمنه المتتاليه، والجيولوجيين يرسمون الخرائط كل فترة زمنية. فلاحظت أن في كل الحالات كانت مكة المكرمة في وسط اليابسة، كان خط طول مكة المكرمة هو خط الأساس. فناديت بهذا الأمر يعني إحياء لذكرى وجهود سيد الدكتور حسين كمال الدين عليه رحمة الله. وللأسف الشديد يعني وجدت هجوم شديد حتى من بعض المسلمين.
حتى وإن كان يا دكتور أنا أقصد أقول إيه، إحنا عايزين نتبنى فكرة زي ديت.
نعم.
زي ما الغرب يتبنى أحيانا نظرية زي نظرية داروين وتبقى نظرية في الآخر تطلع مضروبة وباستماتة عالية جدا.
بس وبس ده مش مجرد نظرية، إحنا عايزين في أحد مؤتمرات الجيوفيزيقا أو الفيزياء الأرضية ننادي بجعل خط طول مكة المكرمة خط طول الأساس، ولدينا أدلة علمية كثيرة تؤكد ذلك. ليس هذا فقط، بل أنا فوجئت بأحد الأساتذة الأمريكيين يطالب على الإنترنت بجعل خط طول مكة المكرمة خط طول الأساس.
الله أكبر. أمريكي؟
أمريكي ويهودي
كمان.
أمريكي يهودي يطالب بجعل خط طول مكة المكرمة خط طول الأساس، وأنا معايا الورقة بتاعته هنا يعني. فالحقيقة يعني لدينا أدلة
فيها
كثيرة.
فيها صعوبة حضرتك تجيبها بحيث نحاول نطلعها على الشاشة؟
لو أمكن نحاول نخرجها لنا. نعم. لكن أقول يا أخي الكريم يعني ولا يهون المشاهدين الكرام، أقول أن بدينا بأيدينا أوراق كثيرة علمية تشهد لكرامة مكة المكرمة. لم نقدمها للعالم، ولو قدمناها بمنهجية علمية دقيقة قد يفتح الله قلوب الملايين.
نعم. صحيح. نعم. ده وبعدين ده انا لاحظت ملحوظه في الاونه الاخيره ان اهل العلم من الغرب
نعم
بداوا يلتفتوا الى الاعجاز العلمي في القران الكريم، وبدا نعم. فعلا يعني تكتشف مثلا ان واحد هو اللي عمل النظريه او هو اللي بفضل يبحث في الاعجاز لحد ما حصل على اعجاز. ازاي جاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم بهذه المساله من 1430 نعم. سنه فيعلن اسلامه على الملأ نعم. ويكون عالم بالتفسير نعم. ويمكن حضرتك نعم أضرب بيه مني في المسألة دي.
وطبعا يعني موريس بوكاي نموذج رائع يعني، وما قاله موريس بوكاي يقول أذهلني أن أجد في كتاب أنزل من قبل أكثر من 13 قرن هذا الكم الهائل من الحقائق العلمية.
آه والله.
نعم. المهم يقول رب العالمين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذا يؤكد أن ما قال أم القرى ومن حولها يعني الناس. العالم كله يعني. طيب. ليس فقط بعض القرى حول مكة.
طيب أختنا طيب. سلوى من كفر الشيخ نعم. عايزة برضو تسلم.
أهلا وسهلا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
تحياتي للدكتور زغلول، ولا شك أنه من دواعي الفخر لقناة الحفظ أن تستضيف دكتور بمثل هذه القامة.
الله يبارك فيك
يا فضل.
الله يخليك. في الحقيقة يا دكتور زغلول المعاني التي تتكلم حضرتك فيها بتحيي عبادة قلما أقيمت وهي عبادة التفكر، سواء في مناسك الحج من طواف وسعي وحجر أسود ومقام إبراهيم وماء زمزم، ومدى أن أهمية الكعبة هي مركز الكرة الأرضية. وعلى ذكر هذه العبادة أريد سؤال لحضرتك، ما هو المقصود بالكوكب الذي قال الله عنه في عن سيدنا إبراهيم فلما رأى كوكبا قال هذا ربي، ما هو الكوكب الذي رآه؟ فإنه القرآن لم يذكر بالتحديد ما هو هذا الكوكب. وبما أن الشيء بشيء يذكر أيضا في مقام الإعجاز العلمي فلا يفوتني في وجود الدكتور زغلول سؤال أيضا يدور، هو قد يكون مختلف عن موضوع الحج، ولكن سؤال حول تذليل الأرض علميا عندما قال الله عز وجل أنه جعل الأرض ذلولا، والتذليل دائما يكون للشيء الجموح، فكيف هذا التذليل من منظور علمي مختلف عما نفهم من معنى التسخير البحث سواء للزرع أو للحيوان؟ أكيد أن هناك معنى مختلف لذكر لفظة ذلولا دون غيرها من الألفاظ.
بارك الله فيك.
بارك الله فيك.
بارك الله فيك. نعم. نسيت سؤال أولاني كان عن إيه؟
الكوكب.
الكوكب الذي رأاه إبراهيم. هو طبعا لابد أنه أحد الكواكب القريبة منا كالمريخ مثلا أو الزهرة، يعني الكوكبين القريبين إلى الأرض، الزهرة الكوكب الداخل في الشمس والمريخ الكوكب الخارج، فهو لابد أنه يعني واحد من دول، وأنا أغلب أن يكون المريخ لأنه أكبر من الزهرة وأوضح.
وهل يعني إيه مش عايز أقولها يعني، هل طبيعي أنه إنسان شخصية إنسان في الأرض يرى كوكب المريخ؟
إيه طبعا طبعا ممكن جدا يعني
إنسان عادي يشوفها
يشوف. نعم يعني لأن ما نقول له يعني هو طبعا بيحصل إيه أن مدارات الكواكب بيضانية، فالشكل البيضاني له قطر أعظم وقطر أصغر، ففي لحظة من لحظات يأتي الكوكب يكون أقرب ما يكون من الأرض، في الوقت الأرض تكون أبعد ما تكون من الشمس، لأن كلاهما بيدور في مدار بيضاني. فإذا كان هو عن القطر الأعظم وتكون الأرض مثلا عند القطر الأعظم، فيكون هو أقرب ما يكون من الأرض، فيرى بالعين المجردة.
يحدد الفترة الزمنية.
أي طبعا يرى بالعين المجردة. لكن هو الهدف من الإشارة أن إبراهيم عليه السلام كان يعيش في زمن وثنيات، يعني قومه وأبوه كانوا يعبدون الأصنام ويعبدون الأوثان ويعبدون النجوم والكواكب.
صحيح.
وحتى انتقلت هذه العبادة إلى أهل الجزيرة العربية، فكان يعني كل قبيلة لها كوكب تعبده، فكانوا يعرفون كواكب المجموعة الشمسية السبعة على الأقل، يعني ليس كل الموجود حاليا. كانوا يعرفون الكواكب السبعة. والهدف من الإشارة هنا هو التأكيد على أن التأمل في الكون وسيلة من وسائل التعرف على شيء من عظمة الخالق سبحانه وتعالى. فسيدنا إبراهيم تعرف على خالقه من خلال التأمل في الكون، فهذا حظ لنا على أن نتأمل في الكون وفي أنفسنا حتى نتعرف على شيء من صفات هذا الخالق العظيم.
ينفع يتقال زي ما بيتقال في الوقت الحالي في بعض كتب التفسير أنه الكوكب الذي رأى سيدنا إبراهيم هو القمر؟
لا، لأنه تكلم عن القمر بعدين، هو يعني تكلم عن الشمس وتكلم عن القمر في رؤياه. لا، لكن ليس القمر يعني، والقمر ليس كوكبا.
حتى الكوكب مش أول مرة كان يتقال على سيدنا إبراهيم، برضو تقال في لسيدنا سيدنا يوسف عليه السلام
إنه رأيت أحد عشر كوكبا.
وفسر تفسر إذا الكوكب أبي. إذا الكوكب كان له مفهوم.
له مفهوم طبعا. له مفهوم بدون شك. أما السؤال الثاني الذي جعل لكم الأرض ذلولا، فامشوا في بناكبها، وكلام الأخت كلام رائع حقيقة يعني.
بصراحة هم الأخت بتاعت الأردن، الأخت اللي بتاعت
ما شاء الله عليهم، الله يبارك فيهم وفيكم
الله
جميعا،
الله يبارك فيكم
وفي كل المشاهدين الصالحين إن شاء الله.
طيب أنا أستأذنك قبل ما تتجاوبين على سؤالنا دوت، في أخت في الحاح شديد عايزة تعمل طيب محاضرة مدخلة.
تفضل.
أخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام أخي الكريم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل يا اخي.
ايوه احب اسال الدكتور لو سمحت، الفجر بتاعنا هل في
لو سمحت اخفض التلفزيون ربنا يبارك لك.
هو ده الفجر المظبوط؟ يعني هو بيقولوا دلوقتي في غلط في الاذان، الأذان ده أقل ساعة أو نص ساعة تقريبا حاجة زي كده.
وصل سؤالك ربنا يبارك فيك. حاضر.
طب بس أجاوب سؤال
الأخت. جاوب سؤال الأخت
وبعدين نتكلم عن هذا السؤال. نعم. يعني الكلام القرآني العظيم الذي يمن علينا ربنا تبارك وتعالى فيه بأنه جعل الأرض ذلولا لنا، يعني مذللة ميسرة، يعني في إطار القدرات البشرية أن يعمرها. وصحيح قالت ان كلمة التذليل للحيوان الجموح، يعني الحيوان الشارد يعني. وهذا تعبير جميل منها الله يجزيها خير. لكن ايضا الارض حقيقة بدأت بتضاريس معقدة للغاية، ثم سخر ربنا تبارك وتعالى عوامل التعرية المختلفة من الرياح والمياه الجارية والجليد وتباين درجات الحرارة بين الليل والنهار وبين الشتاء والصيف، كل ذلك ساعد على تفتيت الصخور، شق الفجاج والسبل، تمهيد الأرض، جعلها سهلة للحركة فيها. لولا ذلك ما كانت صالحة للعمران، ولا صالحة للإنبات، ولا صالحة للحياة، فجعلها مذللة يعني ميسرة. واستخدم هذا التعبير القرآن الكريم لأن فعلا الأرض كانت في بدء خلقها الجبال شاهقة الارتفاع، ما فيش سهول منبسطة.
صحيح.
ما فيش تربة، ما يعني ما كانش ممكن ان تكون الارض صالحه للعمران.
حتى حضرتك بتتكلم بين السعي بين صفا ومروه لسيدنا.
نعم.
هاجر.
نعم.
والله شردت بذهني في الجزئيه اللي حضرتك بتتكلم فيها.
نعم.
يجي الوقت ده معمول رخام وماشي على رخام.
نعم.
في غايه من السهوله واليسر.
صحيح.
فتخيل امراه كانت تصعد من المكان ده للمكان ده
على صخور شديده القسوه، شديده الصلابه يعني. والارض في بدء خلقها كانت اشد من ذلك، يعني رب العالمين سخر عوامل التعرية. يعني أقدم صخور الأرض عمرها 4600 مليون سنة. طيب أقدم أثر الحياة على الأرض، وحياة بحرية ما كانتش على اليابس في الماء. يعني حوالي 3800 مليون سنة. فعندنا 800 مليون سنة تهذيب للأرض، تذليل سبحان للأرض،
سبحان الله، سبحان
يعني جعل الأرض ممهدة صارحة لهذا الإنسان.
بالمناسبة على فكرة معلومة سريعة أنا قرأتها عايز أصححها، نعم. أن مكة الصخور في مكة هي أقدم صخور في العالم كله على وجه الأرض.
نعم، ولابد أن يكون ذلك، لكن هذا لم يثبت. يعني أنا بودي أن أرى الصخور مثلا تحت الكعبة، يعني إذا أمكن يعني يحصل على شيء من الصخور اللي تحت الكعبة مباشرة، يعني جرور تحت الكعبة مباشرة، يعني ما حول الكعبة،
ما حول
الكعبة، يعني
نعم.
في الحرم المكي عموما، لأن الحرم المكي عبارة عن وادي طوله 30 كيلومتر وعرضه 20 كيلومتر، ف 600 كيلومتر مربع. يعني دراسة الصخور القديمة في هذه المنطقة قد تؤدي إلى نتائج جيدة جدا. نعم،
كويس، هناخد الاتصال دوت ونكمل كلامنا مع حضرتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل، الله يحفظك.
الدكتور زغلول، يعني حضرتك ثروة كبيرة قوي لمصر والعرب والمسلمين.
الله يكرمك.
ربنا يعزك.
بحييك وبحيي قناة الحافظ، وربنا يجعلك ذكرا ولينا كلنا.
يكرمك.
في الآية الكريمة الآية 27 من سورة ياسين، ربنا بيقول في الكتاب العزيز: والشمس تجري لمستقر لها.
نعم.
ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد
كالعرجون القديم. نعم.
هل في الآية دي دليل على الشمس متحركة وان القمر والأرض بيدور حوالينها، ولا الأرض ولا الشمس هي اللي متحركة بتدور حوالين الأرض والشمس، حوالين الأرض والقمر؟
بارك الله فيكم. وطبعا بسرعة أجيب قبل أن أجيب على سؤال
الفجر،
أقول أن كل ما في الكون يتحرك، وهذا كل ما في الكون يجري، كل ما في الكون يدور حول محوره ويجري في مدار محدد له أو في أكثر من مدار. فالقمر يدور حول الأرض ويدور حول نفسه ويدور حول الأرض. الأرض والقمر مع باقي كواكب المجموعة الشمسية يدور حول الشمس، والمجموعة الشمسية تدور حول مركز المجرة، ومركز المجرة كلها تدور حول مركز التجمع المجري.
والاستقرار فين بقى؟ مستقر،
مستقر في النهاية،
في النهاية
إلى أجل لها. يعني العلماء يقولون هناك نقطة في الكون إذا وصلتها الشمس تنتهي.
سبحان الله.
نعم، فقال: والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازلها حتى عاد كالعرجون القديم. ومن الغريب أن ميلاد القمر، أرى قوس النور حال طرف القمر بالذراعين إلى الطرفين إلى أعلى، لكن في نهايته في يعني حتى قبل المحاق يكون إلى أسفل. فالعريون القديم يكون متدلي إلى أسفل،
سبحان
الله، القرنين إلى أسفل. فشوف حتى الدقة في هذا التشبيه. والقمر قدرناه منازلها حتى عاد كالعريون القديم. أقول: لا شمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. وهنا الليل والنهار إشارة إلى الأرض.
نعم.
يعني لو جاء الرسول صلى الله عليه وسلم يقول للبدو في الجزيرة العربية أن الأرض تدور، ما صدقه أحد في أمر الدين. فالقرآن يشير إشارة لطيفة إلى الأرض بالليل والنهار، لأن الليل والنهار ليست أجسام مادية تسبح، ولكنها فترات زمنية،
فترات زمنية
تعتري الأرض. فالإشارة هنا إلى الأرض. نعم،
ما شاء الله، الله يحفظك.
بالنسبة لسؤال الفجر، نعم، أقول أن من دقة الإسلام العظيم أن كل عبادة عندنا لها علامة فلكية. فالمسلم يبدأ يومه بغروب الشمس، ولذلك في الإسلام الليل سابق على النهار، يبدأ اليوم الإسلامي بغروب الشمس. إذا غربت الشمس دخل وقت المغرب. وبعدين علامة العشاء زوال الشفق الأحمر. ليه؟ لأن الموجة الحمراء هي أطول أمواج ضوء الشمس، فهي آخر موجة تغيب عنا. فإذا غابت الشفق الأحمر دخل وقت العشاء، ويمتد إلى ظهور الشفق الأحمر، وهي علامة الفجر، لأنه هو أطول الأمواج، فهو آخر ما يغيب عنا وأول ما يصلنا الشفق الأحمر. فعلامة الفجر ظهور الشفق الأحمر. يقول بعض الإخوة في سد الفلك أن علامة الفجر حددها الإنجليز في زمن الاحتلال، ولا يعرفون العلامات الشرعية، يعني لا يعرفون بدقة العلامات الشرعية.
نعم.
ففي يعني أحد الإخوة عمل رسالة دكتوراه في مرصد حلوان، وقال أن وقت الفجر الحالي يعني غير دقيق، أنه سابق لوقته بضعة عشر إلى دقائق إلى ربع ساعة. فينصح بأن يعني فترة التمكين بين الأذان والإقامة في صلاة الفجر والعشاء بالذات تطول شوية، بدل ما تبقى ربع ساعة تبقى مثلا نصف ساعة. نعم،
لا وده شبه حاصل في
حتى دلوقتي هذا شبه حاصل حتى يتأكد المسلمون من دخول الوقت بالضبط. فأنا أقول إن اليوم الإسلامي يبدأ بالليل وينتهي بالنهار، وال24 ساعة بتاع المسلم تبدأ من الغروب إلى الغروب. الغرب ضحكوا علينا وقالوا إن الساعة 12 منتصف الليل. المصاب اللي لا توجد علامة فلكية تؤكده أبدا، فيش علامة فلكية تؤكده.
جميلة أول معلومة دي.
ولذلك بعض المسلمين كان يتحرج أن يصلي العشاء مثلا بعد الساعة 12، لا، وقت العشاء ممتد من غياب الشفق الأحمر إلى ظهور الشفق الأحمر، أصليها في أي وقت. ولذلك شوف نحن في رمضان إذا رؤي الهلال نصلي التراويح ونحن لم نصم بعد، وإذا رؤي هلال شوال نتوقف عن صلاة التراويح ونحن صايمين. ففي الإسلام الليل سابق على النهار، ولذلك الصلاة الوسطى التي أوصانا بها ربنا تبارك وتعالى هي صلاة الفجر، لأن المغرب صلاة الأولى، العشاء صلاة الثانية، الفجر الثالثة.
صلاة الوسطى يعني مش العصر؟
لا لا، هي صلاة الفجر.
صلاة الفجر
وإن كان بعض الآراء تقول العصر، لكن الحقيقة من الناحية العلمية والشرعية هي وقوموا لله قانتين، والقنوط مشروع في صلاة الفجر إلا في حالة النوازل. فالصلاة الأولى هي صلاة المغرب، الصلاة الثانية صلاة العشاء، الثالثة الفجر، الرابعة الظهر، الخامسة العصر. وكل صلاة لها علامة فلكية تحددها.
الله فيك. والوقت طبعا جري من ايدينا، انا ما حسيتش بالوقت خالص والله. واعتقد المشاهد الكريم برضو ما حسيتش بالوقت مع حضرتك. لكن انا عايز اقول نصيحة لكل حاج سريعة عشان يعني ايه يقدر هذه الاماكن المقدسة.
اولا ادعو الله تعالى ان يرزق كل حاج وكل حاجة إن شاء الله في هذه السنة يعني القبول من الله سبحانه وتعالى أولا وأخيرا، والتوفيق في أداء هذه الشعيرة يعني أداء سليما. وأذكره باستشعار بعض هذه المعاني، يعني بعض الإخوة الحجاج الذين لم يسافروا بعد وشافوا معنا هذه الحلقة، أن يسأل المسلم نفسه وأنا في مكة أين أنا؟ أنا في مركز اليابسة، أنا فوق أول بقعة من الأرض خلقها ربنا تبارك وتعالى،
الله أكبر.
أنا عند أول بيت وضع للناس،
الله.
وهذا البيت وضعته الملائكة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم أول من طاف بالبيت الملائكة، أنا تحت البيت المعمور كعبة الملائكة، أنا في بقعة يعني شرفها ربي تبارك وتعالى يوم خلق السماوات والأرض. إذا استشعر الإنسان هذه المعاني سيؤدي الشعيرة أداء أفضل ويكون أدعى للقبول إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله. يعني أنا بالأصالة عن نفسي وعن الدكتور عاطف عبد الرشيد وعن قناة الحوافظ اللي عاملين جميع العاملين فيها، بشكر فضلتك من كل قلبنا وجزاكم الله خير لقبول دعوة حضرتك، وأرجو للمرة الثانية أنك يكون ده يعني إيه دعوة مكررة
إذا يسر الله الوقت إن شاء الله.
رب العالمين إحنا نسعد بوجود حضرتك في وسطينا.
الله يبارك فيك
ككبير العائلة يعني.
الله يرضى عليك.
الله يعزك. ربنا يبارك فيك وجزاكم الله خير الجزاء.
بارك الله فيك.
وأقول مشاهد الكريم جزاكم الله خير على حسن استماعكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنبيائي عليك الصلاة عليك السلام أبا الأنبياء، وقفت أصلي أم